إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ستأتي قريبا. وحاصل القصة أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي قبل موته أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فوجد شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، احتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة بعد. وقوله للفراش، أي ينسب الولد للسيد أو الزوج. وقوله العاهر يعني الزاني، والحجر أي الخيبة والحرمان، وقيل المراد الرجم لأن الزاني يرجم. والصواب أن المراد بقوله الحجر ليس الرجم، لأنه ليس كل زان يرجم، لأن الزاني غير المحصن لا يرجم. وقد استدل الحنفية بالحديث على ثبوت النسب بمجرد العقد، قالوا: لو تزوج مشرقي بمغربية فأتت بولد نسب إليه، ولو تزوج امرأة ثم طلقها في مجلس العقد ثم جاءت بولد بعد ذلك لنسب الولد للزوج. وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: لا ينسب الولد للزوج إلا مع إمكان الوطأ. وقال طائفة: لا ينسب الولد إلا مع تحقق الدخول. وظاهر الحديث أن ولد الأمة يثبت نسبه لسيدها، وقد اشترط الجمهور إقرار السيد بوطئ الأمة، واشترط أبو حنيفة شرطا آخر وهو إقرار السيد بالولد، وخالفه الجمهور فلم يشترطوا ذلك استدلالا بحديث الباب. واشترط الفقهاء الإقرار بالوطئ في الأمة دون الزوجة، قالوا: لأن ولد الزوجة يمكن نفيه باللعان بخلاف ولد الأمة. كما اشترط الفقهاء في إثبات النسب بالفراش مضي أقل مدة الحمل، وهو 6 أشهر، قال أبو حنيفة من العقد، وقال الجمهور من إمكان الوطء. كما اشترطوا إمكان الوطء من الزوج وإمكان الحمل من الزوجة بأن لا يكون سن المرأة أقل من 9 سنين، فإن كان الزوج لا ذكر له ولا خصيتان فلا يثبت النسب، وأما إن كان له ذكر ولا أنثيان له فقال الجمهور لا يثبت النسب، وقال بعض الحنابلة يثبت له النسب لإمكان أن ينزل منه ما يتخلق به الولد، وإن كان على غير المعتاد. وقولهم أقوى، فأما إن كان له خصيتان ولا ذكر له فإن الصواب ثبوت النسب به. وقد قال بعض الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بابن زمعة هذا الغلام مملوكا لا أخا، بدلالة أمر سودة بالاحتجاب منه، ولما ورد في لفظ هو لك عبد، كما ورد في إحدى روايات الحديث: احتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ. لكن هذه الرواية في إسنادها يوسف مولى آل الزبير وهو مجهول، فلا يعول على روايته. ثم إن ذلك مخالف للفظ الولد للفراش، وفي إحدى روايات البخاري هو أخوك يا عبد بن زمعة. وأمر سودة بالاحتجاب قيل بأنه على سبيل الورع، وفي ذلك دلالة على أن الحجاب الشرعي للمرأة أمام الأجانب يشمل تغطية الوجه كما قال الجمهور، فإنه قال فلم ير سودة بعد، خلافا للحنفية وبعض المالكية. وفي الحديث أن الزوج يأمر زوجته بالستر والحجاب ويلزمها بذلك لما يلحقه من العار بعدمه. واستدل الجمهور بالحديث على أنه لا يصح إلحاق ولد الزنا بالواطئ، قالوا لأنه فرق بين حال ثبوت النسب بالفراش وبين حال الزنا، مما يدل على أن ولد الزنا لا يثبت نسبه لواطئه. وقال ابن تيمية إن لم تكن المرأة فراشا جاز للواطئ إلحاق نسب ولد الزنا له. والمقابلة في الحديث إنما هي حال الفراش. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سعد دعوى استلحاق نسب الغلام إلا من أجل الفراش. وفي الحديث أن لغير الأب دعوى استلحاق الولد بالبينة، فإن لم يكن بينة وكان المقر بالنسب جميع الورثة ثبت به النسب، ولا تشترط عدالة المقر كما قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك. فإن لم يكن المقر بالنسب جميع الورثة فهو شاهد، فلا بد من عدالته مع وجود شهادة من غيره معه. وفي الحديث الوصية بدعوى استلحاق النسب كما أوصى عتبة أخاه سعدا بذلك. وفي الحديث أن الفراش مقدم على القرائن كالشبه والقافة، ومثله الحمض النووي ونحوه. وسدل المالكية بحديث الباب وغيرهم على أن الفرع الذي له شبه بحكم من وجه وبحكم آخر من وجه ثاني فإنه يعطى أحكاما مختلفة بحسب الشبه، فإن الفراش أثبت النسب في هذه المسألة لزمعة، والشبه في الصورة يقتضي إلحاقه بعتبة، فأمر سودة بالاحتجاب منه فأعطى هذه المسألة شبها بإحدى المسألتين التي تماثلها من وجه، وبالمسألة الأخرى من وجه آخر. وسدل الحنفية والحنابلة بحديث الباب على تحريم زواج الإنسان بالمرأة المخلوقة من مائه على جهة الزنا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب، فدل على أن وطأ الزنا أثر في الحكم الشرعي. وقال المالكية والشافعية لا أثر لهذا الوطأ، مع قول الجميع بوجوب احتجابها منه. وسدل الحنفية بحديث الباب على أن القيافة لا يثبت بها النسب، لأن قوله الولد للفراش يقتضي الحصر، والجمهور على ثبوت النسب بالقيافة عند عدم الفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل أو استبشر بقول مجزز، وسنأتي لذكر ذلك في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.